بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو اللقاء التاسع، بمعنى السورة التاسعة من سور جزء عمّة، والسادسة والثمانين بترتيب المصحف الشريف. إنها سورة الطارق، عديد آياتها 17 آية. هل موضوعها القيامة مثل سائر سور هذا الجزء؟ ما علاقتها بسورة البروج؟ ما معنى السماء والطارق، النجم الثاقب؟ ما معنى النجم الثاقب؟ ما منهجية هذه السورة؟ ما علاقة المقسم به مع المقسم عليه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا ما سنحاول الوقوف عليه إن شاء الله بعد الفاصل القصير، فتابعونا إن شاء الله.
بهر الوجود بلاغة وجمالا، وانسب عذبا صافيا سلسالا، لو أن شم الراسيات حملناه لتصدعت من خشية زلزالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
بهر الوجود بلاغة وجمالا، وانسب عذبا صافيا سلسالا، لو أن شم الراسيات حملناه لتصدعت من خشية زلزالا.
إذن هذه السورة أحبابنا الكرام من سور القسم، والسماء والطارق، قسمان في آية واحدة، كل كلمة مقسم به، والسماء أي وحق السماء، والطارق وحق الطارق. وما أدراك ما الطارق، هذا استفهام. إذن جمعت السورة بين نوعين من أنواع الفواتح، القسم والاستفهام. وما أدراك ما الطارق، هذه الصيغة تتكرر في القرآن كثيرا إذا أريد التشويق والتهويل ولفت الأنظار. وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما الطارق، وما أدراك ما هي، كثير جدا في القرآن الكريم هذا الاستفهام بهذه الصيغة. إذن وما أدراك ما الطارق، أحبابنا الكرام، هذه سورة الطارق، واضح ما لهاش إلا هذا الاسم الطارق. إحنا بنعرف أنه الطارق من يقرع الباب، نسمع طرق بنقول من الطارق، قال أنا أبو طارق، يعني الذي يطرق الباب. ثم العرب اصطلحوا على أنه الطارق الذي يطرق بليل، ولا يطرق بليل إلا واحد جاي لأمر جلل خطير، بنقول هذا اللهم اجعله طارق خير، يعني واحد جيك الساعة 12 يخبط على الباب شديد، معناها ما جاك في هذا الوقت المتأخر، ولا بيخبط شديد إلا في أمر جلل. إذن والسماء والطارق، أحبابنا الكرام، إذن الطارق من حيث هو مفهوم لغوي معروف، لكن القرآن يريد أن يعطي لهذا المفهوم اللغوي مفهوما اصطلاحيا جديدا. وما أدراك ما الطارق، الجديد قادم، النجم الثاقب. ثاقب يثقب ماذا؟ يثقب المسافات ماشي، يثقب العتمة والظلام ماشي. ثاقب، أظن أنه معنى الثاقب النجم حين يموت ينفجر انفجارا هائلا، يعطي صوت شديد كالطرق على الأبواب، ويعطي إضاءة جديدة تثقب الظلام. يا سلام على القرآن. إذن هو نجم ثاقب من شدة إضاءته، لأن هذا الانفجار اللي هو الموت، النجوم لما تموت بتنفجر، فتعطي لمعان شديد وإضاءة شديدة ثاقب، وبتصدر صوت شديد عبر عنه القرآن الطارق. وسمعتوا أنتم من الأستاذ زغلول وغير الأستاذ زغلول أنه بيقول عندي تسجيلات لأصوات نجوم تصدر صوت كأنه طرق على الأبواب، وأنا سمعت الصوت. على كل حال، يعني المفهوم اللغوي القديم لدى المفسرين القدماء ابن جرير وابن كثير وغيرهم عليهم رحمة الله فوق الرأس والعين، هذا مفهوم لغوي، والحق معهم إذا فسروا وفق المفهوم اللغوي. لكن احنا الآن صار في عندنا مفهوم علمي، مفهوم فيزياء فلكية، أعطتنا أبعاد جديدة للنصوص القرآنية الكريمة. هذا توظيف لما اكتشف في خدمة النص القرآني، مش إخضاع النص القرآني للمكتشفات العلمية كما يحلو للبعض أن يسمي. لا يا سيد، القرآن هو السيد. يا سيد، القرآن هو السيد، والقرآن مش عم نخضعه لمكتشفات العلم. حاشا لجلال القرآن أن يحشر تحت مكتشفات العلم، بل مكتشفات العلم تخدم النص القرآني. أحبابنا الكرام، بتبسيط شديد، هذا كتاب الله، والكون كتاب الله الآخر، هما كتابان، كتاب القرآن وكتاب الأكوان. هذا كلام الله وذاك صنعة الله، أفيتناقض كلام الله مع صنعة الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كلام الله في الأكوان يشهد لكلام الله في القرآن، وكلام الله في القرآن يرشد إلى كلام الله في الأكوان. كلامه أقصد فعله الذي يتم بكلمة كن يا كون فيكون الكون، وهكذا. إذن هذا يرشد وذاك يشهد، مصداقا لقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذه السورة فيها من الإعجاز العلمي الشيء الكثير، هذا واحد منه، ولسه الباقي جاي إن شاء الله تعالى. إذن والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، هذا كله المقسم به. فما المقسم عليه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. حافظ، ما مفهوم حافظ؟ هل هو يحفظونه من أمر الله؟ أنت عليك حراسات أمامك ومن خلفك، مثل ما قالت سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه أي بأمر الله، هذا حفظ. وحافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، يقيد عليك أو لك أعمالك. أعتقد أنه معنى السورة هذا، إن كل نفس لما عليها إلا، يعني معنى لما، ما كل نفس إلا عليها حافظ يقيد أعمالها. إذن السورة ما زلنا في جو القيامة، أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها، يقيدها، يسجلها. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كنا نقيده ونسجله، دفترك محفوظ، والجرمية في السماء في الكتاب المبين محفوظة، فعندك نسخة شخصية ونسخة في الملفات الرئيسية وحكاية. فالحفظ شديد. إذن إن كل نفس لما عليها حافظ، ثم رجع بالإنسان القهقرى إلى بدء تخلقه، فلينظر الإنسان مما خلق. أنت يا أيها المتغطرس تنكر الله وتنكر لقاء الله وتنكر أنبياء الله وتنكر كتب الله، وطالع فيها، طالع فيها قوي. أنت يا أيها المتألي والمتأله على الله والمتجبر المتكبر، أنت ما أنت، بدايتك كما تعلم من هذه النطفة الصغيرة جدا خلقت، أقل من رأس دبوس كنت، أقل أقل بكثير، لا ترى بالعين المجردة، تحتاج إلى مجهر إلكتروني لما يبان خلقتك وأصلك هالجد. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين الصلب ما يتعلق بالرجل والترائب ما يتعلق بالمرأة، الترائب من هنا والصلب معروف. إذن هذا الإنسان مخلوق من الاثنين، هذا برضو كشف سابق للقرآن الكريم اللي ظل الطب لغاية القرن 18 أو نحو ذلك يعتقد ما المرأة إلا مستودع للنطفة، بمعنى ما لهاش دور في التخلق إطلاقا، اللهم إلا مستودع لنطفة الأب تحفظ لما يكتمل خلق فتولد. لا، في قرآن العظيم نطفة أمشاج، هذه النطفة من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هنا موضوع السورة، ما بيجوز نقول بيت القصيد، لا معاذ الله، لكن هنا مربط الفرس اللي هو إيه؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر. وذا واحد من محاور السورة المهمة. إذن أنا اللي خلقتك من هذه النطفة، يقول الله عز وجل قادر أن أعيدك. إذن سألنا السؤال، هل موضوع سورة الطارق القيامة أيضا؟ الجواب نعم بمنتهى البساطة. الدليل أهو اللي قلنا عنه، مربط الفرس ومربط الجمل في هذه الآية اللي هو إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ما معنى تبلى السرائر ويعني إيه فما له من قوة ولا ناصر، وما موقفنا مع بقية آيات السورة؟ يعني إيه السماء ذات الرجع، يعني إيه الأرض ذات الصدع؟ هذا ما نحاول بحول الله أن نقف عليه بعد فاصل يسير إن شاء الله.
بهر الوجود بلاغة وجمالا وانسب عذبا صافيا سلسالا، لو أن شم الراسيات حملناه لتصدعت من خشية زلزالا.
أهلا بإخواننا مرة أخرى بعد الفاصل اليسير. كنا سألنا قبل الفاصل ما معنى يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر تمتحن مستودعات الأسرار في السرائر. الإنسان جواه مستودعات أسرار وسرائر ومطويات ومخفيات ومخبئات ومختزنات ومكتنزات وحكاية ودربكة طويلة، كل هذا ملفات ستخرج وتمتحن وتفتش وتنقب وتنبش كلمة كلمة، موقف موقف، لحظة لحظة، ثانية بثانية ثانية، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يا أصحاب القوة والباور في هذه الدنيا، اتقوا يوما لا قوة فيه لأحد إلا لمولانا الصمد، لا ناصر فيه لأحد إلا من نصره الله عز وجل من أهوال وشدائد يوم القيامة. فيا من غرته قوته الآنية اللحظية، تذكر يوما لا تملك فيه شيئا تستر به عورتك. تذكر لو كنت تملك شيئا لكنت سترت نفسك، لكن ليه الناس بتخرج من القبور عريانة؟ ليه؟ عشان يقول لك ما في أحد له أي ملك مطلقا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن هذه المزرعة؟ بتقول لي. لمن هذه الفيلا؟ لي. لمن هذه السيارة؟ لي. لمن هذا الجند وما لي؟ يا سيدي لي، ماشي لي لي. غدا يوم القيامة ما لك من شيء، لا قوة ولا ناصر. يعني أحيانا تكون ضعيف بذاتك لكن قوي بأتباعك وأجنادك، غدا بذاتك ضعيف ويتخلى عنك أقرب الناس إليك. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كله حيتقطع من بعضه. ما مش حشيل نفسي، أشيلك أنت معايا. روح يا عم شوف لك شغلانة. وهكذا هذا موقف الإنسان، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. بدأت السورة بالقسم بالسماء، والآن المقطع الختامي أيضا قسم بالسماء، لكن الآن السماء ببعد جديد، والسماء ذات الرجع. المفهوم اللغوي كان هو الذي يتعاطى به المفسرون، ومعذورون قطعا، أنه ما بيملكش أن يفسر الآية إلا بالمفهوم اللغوي. الرجع يعني إيه؟ قال لك المطر. طيب، والأرض ذات الصدع يعني إيه؟ تنشق الأرض عن النبات، جزاهم الله خير. ذاك المفهوم اللغوي الآن أصبح للآية مفهوما أوسع من مجرد المفهوم اللغوي، المفهوم العلمي. السماء ذات الرجع لها أبعاد ومعاني كثيرة جدا. من السماء ذات الرجع، أولا البخار بيصعد من البحار بتنقل الرياح، لأنه لو ظل البخار فوق البحار هتسقط المياه من البخار على البحار وترجع كأنك ما عملتش حاجة، لكن بتجي الريح بتشيل البخار بتنقله إلى مناطق أخرى سوى البحار، فتنزل أمطار فوق الجبال والتلال والسهول فتسقيها بإذن الله عز وجل. تمام، إذن هذا جزء من معنى الرجع. لو ما فيش حزام مبرد من حول الأرض ناقص 60 مئوي، يا سلام، مين اللي أودع هذا الحزام المبرد حول الأرض؟ من؟ إنه الله. بيطلع البخار فيصطدم بهذا الحزام المبرد فيرجع أمطارا من جديد، وإلا كان البحار تبخرت من بدري ويبست الدنيا وانتهت الحياة، لأنه الحياة مربوطة بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن هذا واحد من معاني والسماء ذات الرجع، ده واحد. اثنين، بتفتكروا أيام الشتاء أحيانا بتلاقي الدنيا ما فيش غيم، بتصبح الدنيا جليد، بيقولوا عندنا بالعامي كشاف، يعني إيه؟ ما فيش غيم يرجع درجات الحرارة، فبيصعد الحرارة إلى فوق بتروح، فبصفي الجو بارد جدا، بيصل إلى درجة التجلد والتجمد، بيصبح الأرض والمزروعات والنباتات صقيع، وبتموت المزروعات من هذا الجليد ومن هذا الصقيع. إذن ذات الرجع بترجع درجات الحرارة وبترجع الحرارة، فبظل الأرض محتفظة بحرارتها. يعني القمر تابع لنا، مفروض أنه جوه زي جونا، لكن لأنه ما عندوش الغلاف الغازي اللي عندنا، القمر في النهار 125 مئوي، في الليل 125 مئوي ناقص، يعني فرق الليل مع النهار 250 درجة مئوي. إذن إيه اللي خلى الحرارة عندنا متوازنة 20 بالليل 35 بالنهار؟ معقول الفارق، لكن مش 125 إلى 125 بالاتجاه المعاكس، مش معقول، يعني هذا ما فيش حياة أصلا بهذا الشكل. إذن والسماء ذات الرجع تحتفظ بدرجات الحرارة، رقم اثنين. رقم ثلاثة، عندنا موجات كهرومغناطيسية، إذاعة وتلفزيون وبث ومش عارف إيه، موجات راديوية ترجع لك من تاني. إذن والسماء ذات الرجع من الأيونوسفير وبترجع. لو ما فيش هذا التصميم الإلهي أن يرجع لك الموجات، لا شفت راديو ولا تلفزيون ولا سمعت حاجة. والسماء ذات الرجع أيضا عندك من النيازك ومن الأشعة فوق الحمراء وفوق البنفسجية، وأشعة ضارة وأشعة إكس وأشعة مش عارف إيه، كلها قاتلة. الغلاف الغازي والأوزون وما إليه بيمتص قسم منها وبيرد قسم كبير منها فوق 90%، كله بيرجع إلى مصدره وبيدخل إلينا القليل القليل محتمل. إذن والسماء ذات الرجع، يا سلام على القرآن، كلمة واحدة لخصت هذا، بعض معناها مش كل معناها. والأرض ذات الصدع، تنشق وتنصدع الأرض عن النبات. النبات أحيانا بيفلق الصخر، كلكم رأى نباتات طالعة في الصخر، تين وغير تين، بتلاقي شق الصخر وطالع، تلاقي تينة طالعة في وسط الصخر، بذرة التين عارفينها أنتم، يلا تشوفها بالعين المجردة، البذرة دي عندها الطاقة إنها تشق الصخر وتطلع فيه، يا سلام. إذن هذا واحد من معاني والأرض ذات الصدع. أخطر من هذا الكلام الآن بالصور الموثقة بالكشوف العلمية تحت المحيطات، الأرض فيها صدوع عميقة جدا واصلة إلى الصهير، وبراكين من منطقة هاواي وغير منطقة هاواي، بتطلع براكين من تحت المحيطات، المحيط الهادي بيقذف في وسط المحيط. إذن والأرض ذات الصدع، ثم ثبت أن الأرض كلها محزمة بصدع واحد بمر بجبل سانت هيلانا بجوار أمريكا الشمالية، وانت ماشي لما يحزم الكرة الأرضية صدع واحد، إذن والأرض ذات الصدع. هذا المفهوم صوروه بالآلات وصوروه بالجو وبالأقمار الصناعية، ما كانش ممكن أن تتاح المعلومة دي لابن كثير أو ابن جرير على فضلهم وعظيم قدرهم. هذا تراكم معرفي حصلته البشرية جيل ورا جيل وقرن ورا قرن وبحث ورا بحث واستطلاع وكشف وأدوات لما وصلنا إلى هذه المعلومة لنفهم يعني إيه والأرض ذات الصدع. إذن معاني كثيرة للأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. يا سلام، يعني كأنه من جو الصدع إلى جو الصدع. يعني إيه الأرض ذات الصدع وأنت أيها المؤمن اصدع بما تؤمر؟ يعني شق الباطل كما تشق البذرة الضعيفة الصخر بحقك، ينبغي أن تفلق صخرة الباطل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يا سلام على القرآن، إنهم يكيدون كيدا 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 عظيمة. يعني جت منكرة هنا لتدلك على أنها مسألة كيد عظيم، مش مسألة يعني كيد يكيدون كيدا. لا يا سيدي، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أكيد كيدا أعظم منه. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم صائرون إلى غلبة الحق لهم، وصائرون إلى مصائرهم وأجالهم وموتهم، ثم صائرون إلى عذاب الملائكة لهم حين وفاتهم، ثم صائرون إلى بعثهم فحسابهم فجزائهم. ينتظر الكافرين أمر مهول جدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا تستعجل لهم، منيتهم قادمة، آجالهم قادمة، حسابهم قادم. هذا جو سورة الطارق. أرجو أن أكون وفقت في عرض موجز سريع شامل لهذه السورة العظيمة من سور جزء عم. إلى الملتقى بكم في سورة تالية، أستودعكم الله أحبابنا الكرام، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.